السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس عن أولئك الرجال، أفضل هذه الأمة، أفضلها علما وتقوى وصلاحا، ويكفي أنهم يكفيهم تزكية أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح الصحابة وزكاهم ورضي عنهم، وهذا في آيات كثيرة، من ذلك قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإن هذه الآية نزلت في الصحابة باتفاق العلماء: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على أن يحموه وأن يقاتلوا معه وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن ينشروا هذا الدين وأن يعزروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فوفوا بعهدهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، منهم من مات شهيدا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، ففي غزوة أحد قتل 70 من الصحابة، 70 من الشهداء. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما حرفوا. فهل يعقل أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشهد الله عز وجل بهذه الشهادة العظيمة عن الصحابة وما بدلوا تبديلا، ثم يرتد كما يقول الروافض وكما يقول أولئك المفكرون الذين يتكلمون عن الصحابة وكأنهم مفكرون، كأنهم مثل سائر الناس. فمن قال بأن الصحابة وقعت منهم ردة فهذا يعتبر طعن في القرآن، فإن الله يعلم الغيب. لو علم بأنه لو علم الله عز وجل بأنه ستقع ردة ولو من بعض الصحابة ما زكاهم سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا. ويقول سبحانه عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فهذه الآية نزلت عن أولئك الصحابة الذين حضروا بيعة الرضوان. ما هي بيعة الرضوان؟ هي التي تمت في الحديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي أنه يعتمر، كما في قوله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآية. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وخرج مع الصحابة معتمرا، فأحرموا في ذي الحليفة. ولما وصلوا إلى الحديبية وهي في حدود مكة، فهنا توقفوا لأن قريش منعتهم، كانت حرب بين المسلمين والمشركين، وبدأت السفارة بين المسلمين والمشركين يبعثون ليقع الاتفاق ويتفقون، لأن عند العرب وعند قريش لا يمنع أحد يأتي معتمرا أو حاجا، لا يمنع مهما كان، فما بالك إذا كان هؤلاء هم أهل الحرم، هم أصلا أهل الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم، هم أصلا من أهل الحرم، فكيف يمنعوا؟ ثم من ضمن الذين بعثهم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لقريش لينظر، فوصل الخبر إلى المسلمين بأن عثمان قتل، انتشر الخبر ولكن الخبر غير صحيح. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالبيعة ليستعدوا للقتال في حالة إذا بدأت قريش بالقتال. لما سمعوا بأن عثمان رضي الله عنه قتل، بمعنى إعلان الحرب، إذن لابد من الاستعداد للمواجهة إذا بدأت قريش بالقتال. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سميت ببيعة الرضوان، وكان عدد الصحابة الذين بايعوه 1400 صحابي كما جاء في كتب السيرة. فأنزل الله عز وجل في هذا قرآنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. والمؤمنين هنا يعني معرفة العهدية. لقد رضي الله عن المؤمنين المؤمنين، ثم أكد الذين يبايعونك تحت الشجر. إذن هم الصحابة وعددهم 1400 صحابي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان في مكة داخل الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال هذه يد عثمان وبايع مكانه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإخلاص وحب الدين، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح هنا هو فتح خيبر، لأنهم لم يتمكنوا من دخول الحرم ولم يعتمروا، فتم الاتفاق بين المسلمين والمشركين من قريش على صلح سمي بصلح الحديبية نسبة إلى المكان، من ضمن الصلح أن يرجعوا إلى المدينة ثم يعتمروا في العام المقبل، وسميت العمرة في العام الذي بعده بعمرة القضاء، أي القضاء للعمرة التي منعوا منها. فأنزل الله سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، أي خيبر. عوضهم الله بهذا بفتح خيبر وكانت فيه غنائم كثيرة. إذن هذه شهادة وتزكية من رب العالمين إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم عمر الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان وعلي وغيرهم، فالذي يطعن في أحد منهم فإنه يطعن في القرآن، بل يطعن في تزكية رب العالمين. الله عز وجل رضي عنهم، وهل يعقل أن يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سيحرفون ويغيرون؟ هذا مستحيل. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآية. إذن ما المقصود به والذين معه؟ من الصحابة؟ والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم وصفهم الله بهذه الصفات، يبتغون تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهكذا مدح. وقال سبحانه يصف الصحابة المهاجرين والأنصار، فالصحابة منهم المهاجرون ومنهم الأنصار. المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، الذين هاجروا بدينهم إلى المدينة. أما الأنصار فهم سكان المدينة الأصليين، الأوس والخزرج، الذين سكنوا المدينة أولا يعني من قبل، وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فسموا بالأنصار. فقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. هل بعد هذه التزكية من شك؟ أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الله الأنصار فقال عز وجل والذين، يعني في نفس الآية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني سكنوا الدار المدينة وكانت تسمى بيثرب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة وتسمى المدينة النبوية، هذا هو الاسم الصحيح. أما المدينة المنورة فهذا محدث لم يكن معروف عند السلف، المدينة المنورة. ودليل على أن هذا الاسم خاطئ أن أنس رضي الله عنه قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني صار فيها نور، فلما مات أظلم فيها كل شيء. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها حيا فهي منورة، ولكن لما مات نعم بقي فيها الإيمان وبقي فيها الصحابة، ولكن أمام حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أقل لا تقارن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم حيا. إذن صحيح أن نقول المدينة النبوية. والذين تبوأوا الدار والإيمان أي الأنصار وهم الأوس والخزرج قبيلتان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حاجة أو حرج إذا طلب منه أخوه أو أعطى ذلك لأخيه، فلا يجد في صدره حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عندهم الإيثار، وضربوا لنا الأمثلة التي صارت مثلا لجميع المسلمين الذين أتوا من بعدهم، ضربوا لنا الأمثلة في الأخوة والصدق والإيثار والمحبة. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، من هم الذين جاءوا من بعد الصحابة؟ من بعد الصحابة مطلقا يعني، ونحن تشملنا الآية يعني بعد أن ذكر الله المهاجرين ثم الأنصار بعدها مباشرة قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع الصحابة، يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حسدا وبغضا، فمن كان في قلبه بغض أو حسد للصحابة فهو يخالف الآية، يخالف صريح القرآن. ونضرب مثالا لأولئك الأنصار مثالا واحدا يبين لنا كيف كان أولئك الصحابة الأنصار مع المهاجرين كيف كانت الأخوة. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف أي مهاجرا، عبد الرحمن بن عوف مهاجر من مكة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أول شيء بدأ به بناء المسجد، فبنى مسجد قباء أولا يعني في حدود المدينة، ثم لما دخل إلى المدينة بنى المسجد النبوي، وهذا يدل على أهمية المسجد، لأن المسجد يجمع المسلمين وتكون فيه الصلاة والتعليم ونشر التوحيد، ومنه ينطلق الناس إلى أعمالهم، يعني المسجد يكون منارة لهم في تعليمهم ووحدتهم، يجتمعون في المسجد للصلاة. ثم بعد بناء المسجد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار الأخوة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يعين فلان من المهاجرين هو أخو فلان من الأنصار بالتعيين، كانت أخوة الدين، وحتى أنه كان التوارث بينهما، يعني مهاجري مع أنصاري، إذا مات أحدهما يرثه الآخر، هذا في أول الأمر. ثم نسخ الميراث بآية المواريث. فمن ضمن الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، آخى بين عبد الرحمن بن عوف من جهة مهاجري، وسعد بن الربيع الأنصار. وكان سعد بن الربيع كثير المال، غني، كان غنيا، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني، يعني قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني كل ما عندي من الأموال أقسمه نصفين شطرين، النصف الأول لك والنصف الآخر لي، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، حتى إذا حلت تزوجتها. انظر، وقال له لامرأتان زوجتان فانظر، يعني لم يقل له سأعطيك منهما واحدة، بل أنت تنظر وتختار أيهما أعجبتك فأطلقها، فإذا حلت يعني تنتهي عدتها فتتزوجها. انظر إلى هذا الإيثار، يعطيه نصف ماله ويعطيه إحدى زوجتيه، ولكن في المقابل عبد الرحمن بن عوف لم يكن يعني يحب المال ويغتنم هذه الفرصة، ينظر إلى أخيه نظرة مال، لأن هناك من يجعل الأخوة في مصالح، يعني أخوة من أجل المصالح فقط، فإذا انتهت المصالح فيترك هذه الصحبة، لا، الصحبة تكون على الدين. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك، وفي رواية في مالك، فلم يرجع، ثم قال لهم: دلوني على السوق، كما في بعض الروايات. فذهب إلى السوق وبدأ يعمل ويبيع ويشتري، فلم يرجع يومئذ، يعني في نفس اليوم، حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، يعني ذهب إلى السوق واشترى وباع، ثم رجع بفضل سمن وأقط، رجع به يعني زائد. فلم يلبث يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيا، يعني ما حالك، يعني ما هذا التغير الذي فيك؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار إلى آخر الحديث، فبارك الله له في تجارته، هكذا ليس له مال وذهب يشتري ويبيع ثم جمع المال وتزوج ولم يكن عالة على غيره، مع أنه أعطي له ولكن لم يكن عالة على إخوانه. ويقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فانظروا، ذكر الله المهاجرين والأنصار ثم قال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله عز وجل إذا رضي على عبد فلا يشقى أبدا، وله يوم القيامة الجنة، لأن إذا علم الله أن هذا الإنسان سيتغير، الله عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم مصير الناس، يعلم الغيب، فإذا رضي على عبد بمعنى سيثبته على الصراط المستقيم ويكون يوم القيامة من أهل جنة النعيم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالله عز وجل ذكر المهاجرين والأنصار مع النبي، لقد تاب الله على النبي، هنا ليس معنى التوبة يعني كانوا في معاصي وكبائر أو على الكفر وأسلموا تاب الله عليهم، لا، هنا تاب عليهم بمعنى رضي عنهم وعفى عنهم وهم عند الله في المنازل العليا، هذه معناها التوبة هنا، لقد تاب الله على النبي، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هنا لقد تاب الله على النبي بمعنى رضي عنهم والمهاجرين والأنصار. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه كذلك تزكية ومدح للذين مع الرسول وهم الصحابة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا في غزوة أحد، أصابهم القرح يعني الشدة التي أصابتهم في غزوة أحد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بعد أن انتهت غزوة أحد رجع الصحابة إلى المدينة، بمجرد أن رجعوا وصلهم الخبر بأن أبا سفيان يريد أن يرجع إلى المدينة مع جيشه وعددهم 3000، والصحابة كانوا رجعوا من أحد بجراحات، قتل 70 وجرح 70 والأتعاب. فلما وصلهم الخبر بأن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريش، الذين قال لهم الناس، يعني هنا الناس يعني رجل مر على جيش أبي سفيان فقال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. فالرجل وصل إلى المدينة وأخبرهم الخبر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني فخافوهم، فزادهم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني لم يخافوا بل زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فلم يخافوا بل خرجوا مستعدين بهذه الأتعاب والجروحات، وخرجوا لمقابلة العدو. ولكن أبا سفيان لما سمع بخروج المسلمين خاف فرجع إلى مكة. هذه بعض الآيات في بيان أن الله عز وجل رضي عن الصحابة وزكاهم ومدحهم، فمن طعن ولو في صحابي واحد فقد طعن في القرآن، بل رد كلام رب العالمين، أي صحابي. و يعني مثلا معاوية بن أبي سفيان، يعني هناك حتى من المسلمين ممن ينتسبون إلى أهل السنة ولكن يتكلم في معاوية كأنه رجل قائد من ضمن المسلمين، فيقول ابن القيم رحمه الله كل ما ذكر في فضل الصحابة وفضل قريش وفضل أصهار النبي صلى الله عليه وسلم فمعاوية داخل فيها، تشمله كل فضائل الصحابة، ولا يجوز أن نفضل أحدا من غير الصحابة مهما كان من التابعين أو من أتباع التابعين على أحد الصحابة ولو فرد واحد، ولو كان هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ثبت له الصحبة لقاء مرة واحدة، فيكون صحابي له فضل الصحبة وهذا فضل الله، زيادة على أنهم الله عز وجل اختارهم وكانوا صادقين. أما الأحاديث في فضل الصحابة فهي كثيرة أيضا. فروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، يأتي على الناس زمان فيغزون، يعني يكونون في الجهاد والفتوحات، فيغزو فئام من الناس يعني مجموعة من الناس، فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، يقال لهم يعني لهذا الجيش المسلم الذي يقاتل، يقال لهم هل فيكم يوجد بينكم صحابي؟ يقولون نعم، يقولون لهم نعم، فيفتح لهم الحصن ويدخلون. ثم يأتي على الناس زمان، يعني زمان آخر، فيغزو فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم. يعني هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني من التابعين، يعني هل يوجد فيكم في هذا الجيش الذي يقاتل من صاحب أصحاب رسول الله يعني من التابعين؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان، يعني زمان آخر، فيغزو فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له. يعني انظر الصحبة، ومن صاحب الصحابة، ثم من صاحب الصحابة، يعني أتباع التابعين، يعني يكون معهم البركة ويفتح لهم. وروى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. فقوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، إذا خير أمتي، وفي رواية خير الناس. أما رواية خير القرون هذه ضعيفة، فالصحيح خير أمتي أو خير الناس. قرني، قرني هنا بمعنى الجيل والعصر، يعني الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم، يعني الجيل الآخر، ثم الذين يلونهم الجيل الثالث. والقرن يطلق على الجيل والعصر بدليل قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، أي أهلكنا من الأجيال. فلا نقول هنا في الآية وكم أهلكنا من القرون، يعني 100 سنة. يعني القرن كان يطلق على العصر، على جيل معين، ثم اصطلح عليه بأن أطلق القرن على 100 سنة. إذن خير أمتي قرني، يعني الذين معي الجيل، وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. انظروا إلى هذا الفضل، لا يزال، ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، يعني ما دام فيكم الصحابة. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحب، يعني التابعين. يعني كذلك لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني ومن صاحب من صاحب، يعني التابعين. ثم قال أيضا: ولا والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحب، يعني أتباع التابعين. والحديث في الصحيحة، السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح مسلم رحمه الله الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمانة للسماء، يعني حفظ وأمان للسماء. فإذا ذهبت النجوم، يعني سقطت واندثرت، أتى السماء ما توعد، يعني كذلك يأتيها أجلها. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو أمان وحفظ للصحابة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والصحابة هم أمنة وحفظ لهذه الأمة، يحفظ الله بهم هذا الدين. فإذا ذهب الصحابة فأتى الناس ما يوعدون، يعني تقع الفرقة والطوائف وغيرها. فلذلك لابد من الرجوع إلى الصحابة في العقيدة وفي كل أمور الدين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا فضل الأنصار خاصة، ولذلك اختلفوا، أو هناك يعني كلام، من هم الأفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ في الصحيح أن المهاجرين أفضل للحديث الذي سنذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة، يعني أفضل، لكنت امرأ من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان، أي علامة الإيمان، حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن من أحب الأنصار ومدحهم ويترضى عنهم هذه من علامات الإيمان، أما من يطعن فيهم ويبغضهم فهذه علامة النفاق. فإذا رأيت رجلا يطعن في الصحابة وفي الأنصار فهذا منافق، فيبين له. إذا كان على جهل ولا يدري يبين له، فإن أصر فهو منافق، من علامات النفاق بغض الأنصار. وفي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. الحديث في الصحيحين. إذن هل بعد هذا من كلام؟ فمن أحب الأنصار يحبه الله، ومن أبغض الأنصار يبغضه الله. وروى البخاري عن غيلان بن جرير رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله عز وجل. كنا ندخل على أنس، يقول غيلان: كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا، أي الأنصار. فأنس بن مالك من الأنصار، وكان كثيرا ما يذكر فضائل الأنصار وأعمالهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، ف فإن الناس يكفرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. الناس يكفرون والأنصار تقل بسبب ما يقع لهم من البلاء، حيث إنهم أخرجوا من المدينة ووقع لهم يعني ابتلاءات، وهم يعني انتشروا يعني خرجوا من المدينة، بقي قليل منهم وذهبوا إلى إفريقيا ثم إلى الأندلس، ثم رجعوا من الأندلس إلى إفريقيا، ولذلك يوجد منهم الآن يعني من أبنائهم من سلالة الأنصار في مالي. الآن في مالي يوجد منهم الكثير عرب أنصار، لذلك تسمعون حامد الأنصاري في المدينة، والآن في مالي كثير منهم، وكانوا يدرسون معنا في موريتانيا. يقال نافع الأنصاري، عبد الحميد الأنصاري، محمود الأنصاري، هكذا ألقابهم، وهي صحيحة، يعني ينسبون إلى أبي أيوب الأنصاري، يعني يصل نسبهم إلى الصحابة الأنصار، ونسب صحيح يعني لا شك فيه. فتستغرب كيف وصلوا إلى مالي، فهذا بسبب الفتن. فلما وقعت موقعة الحرة في المدينة في زمن يزيد بن معاوية، فبعث جيشا ليردهم إلى البيعة، فهم لم يبايعوا، قالوا كيف نترك الصحابة مثل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهما ونبايع رجلا ليس من الصحابة، يعني اجتهدوا ولهم اجتهادهم، فلم يبايعوا. فبعث يزيد من يردهم إلى البيعة لتتوحد الأمة على خلفة واحدة، فرفضوا. فأمير الجيش استباح المدينة 3 أيام، وهذا خطأ، ولكن هل ينسب إلى يزيد؟ المسألة الله أعلم. هناك من يقول أن يزيد لا علم له بها، يعني يستبيح المدينة بمعنى يأخذون أموالهم ويقتلون من شاء، مسألة هذه مذكورة، يعني استباحة المدينة هذه يعني متفقين عليها، تسمى موقعة الحرة، ولكن هل كانت بطلب من يزيد أم لا هذا أمر آخر، يعني للعلماء فيه كلام. فمنهم من هرب وتفرقوا في البلدان وصلوا إلى إفريقيا، ثم رجعوا من الأندلس، وكذلك في إفريقيا وقعت فتن وهربوا منها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم سيقع لهم بلاء. إذن جاء في الحديث قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفع، يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا، من ولي أمر المسلمين يعني صار خليفة أو سلطانا فليقبل من محسنهم، يعني من الأنصار، إذا أحسنوا يقبل منهم، ويتجاوز عن مسيئهم، إذا أساء أحد منهم يعني من الأنصار وأبنائهم فليتجاوز عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبغض الأنصار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه، فتلقاه ذراري الأنصار يعني أولاد الأنصار وخدمهم ما هم بوجوه الأنصار يومئذ، فقال: والذي نفسي بيده إني لأحبكم مرتين أو ثلاثا. قال إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم، يعني أدوا الذي عليهم، وهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وحموه وتأذوا من أجله، قد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي عليكم فأحسنوا إلى محسنهم، يعني بقي الذي عليكم، يعني بقي حق الأنصار على المسلمين، فاقبلوا فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا، من تولى أمرا للمسلمين فعليه أن لا يسيء إلى الأنصار وأبنائهم، والحديث في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، الحديث في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي تركة وضيعة، وإن تركتي وضيعتي الأنصار فاحفظوني فيهم، الحديث في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار، ما معنى هذا؟ الشعار هو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدثار الذي فوقه. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وباقي الناس بالثياب الذي يلبسه الإنسان، فعادة الإنسان يجعل الثياب الأول يعني يكون أقرب إلى اللحم، يكون رقيق ولا يؤذي، ويكون يعني لاصق في اللحم. فقال عليه الصلاة والسلام: الناس الأنصار شعار، يعني هم يعني كالثوب الذي يلي الجلد كناية عن قربهم، والناس دثار يعني الثوب الذي فوقه. ولو أن الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا، الناس ذهبوا في جهة واستقبلت الأنصار واديا، يعني سلكت الأنصار وادي آخر، قال: لسلكت وادي الأنصار. يعني لو أن الناس ذهبوا في جهة في واد أو شعب والأنصار ذهبت في جهة أخرى، قال: لسلكت وادي الأنصار، يعني لكنت مع الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الحديث في صحيح ابن ماجه. ولولا الهجرة لكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يعني يأخذ لقبهم ويتسمى بلقبه، ولكن لفضل الهجرة. ثم نأتي إلى قول الصحابة، يعني نذكر قول ابن مسعود، وثم الوقت أدركنا، والأحاديث كثيرة في فضل الصحابة، ذكرنا بعضها، وفيها الكفاية في الحقيقة، كفاية في فضل الصحابة، تدل على أنهم أفضل الأمة ولا يجوز الكلام فيهم. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. يعني الله عز وجل نظر في قلوب العباد كلهم، يعني من آدم إلى آخر البشر، نظر في قلوبهم فوجد خير القلوب هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، فاختاره الله للرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الرسل وأفضل البشر، وجعله رسولا خاتم الأنبياء. ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. ثم نظر الله في القلوب فوجد أفضل القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هم قلوب الصحابة، فجعلهم وزراء نبيه يعني أصحابه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. يعني ما رآه الصحابة حسنا استحسنوه فهو الحسن، يعني هو حسن، وإذا رأوا الصحابة شيئا رأوه سيئا فهو سيء، يعني لا يجوز أن نخالفهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا يعني مقتديا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. يعني انظروا إلى تزكية لمسعود للصحابة، قال: فإنهم كانوا الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، يعني أفضلها علما، وأقلها تكلفا، يعني الصحابة أقل الناس تكلف، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وهكذا، يعني لو نظرنا في كلام الصحابة عن الصحابة لوجدناه كثيرا. ثم العشرة المبشرون بالجنة، يعني ذكرهم الله بأسمائهم وبشرهم بالجنة، وهذا من الاطلاع على الغيب، الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بأن فلان وفلان في الجنة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهذا من الوحي. فروى الترمذي والحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشر. إذن هل يعقل أن واحدا منهم سيرتد ويخالف؟ مستحيل. ولذلك يعني ذلك الشيعي الخبيث الذي قتل شر قتلة، وهو حسن شحاتة الذي قتل في مصر، يعني سحبوه في الأرض في مصر، يعني كان في إيران وقال يعني أنني تبت ورجعت إلى مذهب الشيعة الروافض، ولكن لما حصلت الثورة وكذا في مصر أراد أن يرجع لينشر مذهب التشيع فقتلوه شر قتلة. ماذا قال شحاتة؟ وأنا سمعتها مباشرة مسجل فيديو، قال: أنا أكره اسم عشر، لتسمية المبشرين عشر، ثم بدأ يلعنهم بأسمائهم، يعني يذكر كذا وكذا بالأسماء التي ذكرناها، يعني لا نستطيع أن نكرر كلامه، قال لعنة الله على كذا، لعنة الله على كذا حتى أتم العشر. قال وأنا أبغض اسم عشر. فكما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، علماء الروافض الشيعة يموتون شر قتلتي. ولذلك ألف المقدسي كتاب علماء الشيعة الذين قتلوا شر قتلى، وذكرهم في التاريخ، يعني ذكرهم الشيعة الذين يموتون شر قتلة. وابن تيمية أضاف علماء آخرين، علماء الشيعة أضاف أسماء آخرين كما يقول ابن القيم، ولكن أين هو الكتاب؟ الله أعلم. ثم نختم بأمر لابد منه، وهو تحريم سب الصحابة ولو على الإفراد. ولا يجوز أن نخوض في الفتنة التي وقعت بينهم، وهذا من الابتلاء لهم ولنا. يعني الفتنة التي وقعت بين الصحابة، بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أمر قدره الله، فكل من يخوض فيها يقع في الفتنة. فعلى الإنسان أن يمسك ولا يقول إلا ما قال العلماء الكبار كالإمام أحمد وغيره. فروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وأحد جبل أحد، الذي لم يره فهو جبل كبير، ليست الهضبة الصغيرة التي وقعت بجانبها المعركة، وإنما هي سلسلة يعني قطرها 19 كيلومتر، لكي تقطع مسافة الجبل قطرها 19 كيلو، والعلو كبير حيث يرى من المسجد النبوي وهو ضواحي المدينة. يعني لو أنفقت بهذه الكمية ذهب ما تصل في الأجر والثواب لو أنفق صحابي واحد مد من أي شيء، ولا نصيفه نصف المد. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني في الكلام فيهم نترضى عنهم وندعو الله عز وجل أن يحشرنا الله عز وجل معهم إلى غير ذلك. أما أن نخوض فيما وقع بينهم قال فأمسكوا. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الحديث في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث في صحيح الجامع. فانظروا بعد كل هذا يأتي من يسب الصحابي ومن يتكلم فيه حتى ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، ثم يأتي ناس ويدافعون عنهم، عن هؤلاء المفكرين، ويذكروا فضلهم مع أنهم يسبون الصحابة ويطعنون فيهم. ولا داعي لذكر أسماء هؤلاء ممن يعني يحسبون من العلماء، ولكن هم في الحقيقة مفكرون ليس لهم علم بالشريعة. لو قرأوا على الأقل صحيح البخاري فقط ما يسب أحدا من الصحابة ولا يتكلم فيهم، يعني الأمر توسع فيه حتى صاروا يذكرون الصحابة كأنهم أحد رجال المسلمين من القادة الذين أخطأوا في الأمة وفعلوا. فهؤلاء نتبرأ منهم، كل من يسب صحابي فنحن نتبرأ منه، فيجب الدفاع عن هؤلاء. ثم الطعن في الصحابة معنى الطعن في الإسلام. وقصة يعني تكون الشيعة والروافض يعني الحديث طويل، فالشيعة تكونوا للطعن في الإسلام، فلا يستطيعون في أول الإسلام أن يطعنوا في الصحابة الحديث، فيطعنون في نقلة الحديث. فإذا طعنوا مثلا في أبي هريرة فكل الأحاديث التي رواها أبو هريرة مرفوضة، إذن هذه هي النتيجة. وكذلك الطعن في العلماء، لماذا؟ للطعن في كلامهم وعلمهم، لأنك إذا طعنت في عالم معناها لا تسمع له ولا تقرأ كتبه. هكذا يعني الناس يطعنون في العلماء وفي الصحابة من أجل الطعن، ليتوصلوا به إلى الطعن في الإسلام ورد الأحاديث الصحيح. فنسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع هؤلاء الصحابة وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.